بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
نعم، هذا الحديث صحيح لكنه بهذا الإسناد ضعيف، لكن له طرق يتقوى بها، لكن الحديث صحيح. قول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. المصورون الذين يصورون الصور التي فيها روح، وليس عموم الصور ومطلق الصور، وإنما الصور التي فيها روح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحيوا ما خلقتم، وهذه الحياة لا تكون إلا لما فيه روح. قد جاء في الأحاديث الأخرى ما يدل على ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لهم أيضا، يأمرهم بأن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، فدل هذا على أن هذا خاص بما ينفخ فيه الروح وليس بعموم الصور. ولهذا الصور التي تحصل بها المضاهاة، والصور التي تحصل بها المضاهاة ما كان فيها روح، فيقال: أحيوا ما خلقتم. ويقال أيضا ويؤمر هؤلاء بنفخ الروح وليس بنافخ. فهؤلاء المصورون الذين يصورون هذه الصور آثمون ومتوعدون بهذا الوعيد الشديد الذي يدل على أن هذه المعصية من الكبائر وليست من الصغائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة. فكيف يكونون أشد الناس عذابا يوم القيامة ومع ذلك يقال هذا من الصغائر؟ فهذا من الكبائر، بل من أعلى ما يرد فيه صيغ الكبائر. وهذا التصوير على أقسام، فيما يتعلق بالتماثيل فهذه محرمة باتفاق، إذا كانت هذه التماثيل كاملة فإنها محرمة باتفاق. قد جاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل لما كان في بيته تمثال، فأمره أن يقطع رأسه حتى يكون مثل الشجرة، أن يقطع رأسه، فدل هذا على أن العبرة ليست ببدن لا رأس فيه، وإنما العبرة ببدن له رأس، فإن هذه تحصل بها المضاهاة، هذا يحصل به المضاهاة. أما إذا كان بلا رأس وكان بدنا فقط فهذا لا حرج فيه، أو كان الرأس عبارة عن أعضاء: أذن وحدها، عينان وحدهما، فم وحده، فإن هذا أيضا لا يتعلق بحكم. ولهذا الذين يقولون عندنا وسائل تعليمية ونحتاج إلى هذه الصور، نقول يمكن أن تكون هذه الصور مجزأة ومقطعة، فالأنف، العينان، الأذنان، لأن هذا لا يحصل به مضاهاة، العينان وحدهما لا يحصل بهما الصورة التي تحصل بها المضاهاة، وإن كان الله خلق العينين والخالق معه، لكن دل هذا على أن الصورة لابد أن تكون على صورة لو نفخ فيها الروح كانت لها الحياة، أما أن تكون أجزاء مقطعة فهذا لا يتعلق به حكم. إذن الجسد بلا رأس لا تعلق به حكم، الرأس وحده إذا قطع وصارت العينان وحدهما أو الأذنان وحدهما فهذا لا إشكال. أما إذا كانت الرأس كاملة بلا بدن فهل يلحق بذلك التحريم؟ قولان لأهل العلم. فالكثير من أهل العلم على أنه لا يدخله التحريم لأنه لا يوجد صورة بلا بدن، فلا يحصل بها المضاهاة، لا يحصل بها المضاهاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل لما قال له مر بالرأس فتقطع حتى يكون كالشجرة، حتى تكون كالشجرة، فقال مر بالرأس فليقطع، ولم يقل فليطمس، ولم يقل فليكسر، لما قال فليقطع. وإذا قطع الرأس من البدن بقي على ما هو عليه. هذا قول. والقول الثاني أن الصورة هي الرأس وأن الحكم يتعلق بذلك، والأحوط أن يترك هذا ولا يكون الرأس كاملا، وإنما لو أنه استخدم شيء من الرأس وحده كالعينين كالأذنين فهذا لا بأس به لأنه لا تحصل به مضاهاة. هذا بالنسبة للصورة إن كانت تمثالا، إن كانت تمثالا. وأما غير التمثال كصورة اليد على ورقة أو على الجدار أو في ثوب، فإن جماهير أهل العلم على التحريم أيضا إذا كانت الصورة كاملة فهي على التحريم. وقول شاذ يقول بأن الصور إذا كان لها ظل فإنها لا تحرم، وهذا القول مردود، ولا نعتبر المسألة خلافية، وإنما يعتبر الاختلاف في المسائل باستقرار الخلاف وبكونه يقوم على ما له حظ من النظر. أما إذا لم يكن له حظ من النظر فإنه يعد مخالفة ولا يعد خلافا في المسألة. وهذه مسألة مهمة جدا، لأننا قد نورد في مسائل نورد فيها الخلاف وليس بخلاف، فلا يعد كل قول في المسألة خلافا فيها، بل إذا لم يقم القول على ساق من الدليل ويكون له حظ من النظر، وهذا في المسائل التي يستقر الخلاف فيها عند العلماء، التي يستقر الخلاف فيها ويكون الخلاف فيها له وجه من النظر. أما قول يوجد ولا دليل عليه فهذا لا يعد خلافا، يعد مخالفة حتى لو كان من الصحابة رضوان الله عليهم أي من أحدهم، فقد يكون القول من الصحابي لا حظ له من النظر وهو على خلاف الأدلة الصحيحة الصريحة وعلى خلاف ما عليه الصحابة، فيطرح القول ولا يعد خلافا في المسألة. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يرى تيمم الجنب، وكذلك عبد الله بن مسعود كان لا يرى ذلك، خلافا لما ذهب إليه عمار رضي الله عنه وقد ذكره بواقعته حينما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر لم يذكر. وكذلك لما احتج عبد الله بن مسعود أيضا بما عليه عمر فرد أبو موسى الأشعري عليه بذلك، لما احتج أبو موسى عليه وذكره بقصة عمار مع عمر قال ألم ترى أن عمر لم يقنع، فقال دعني من هذا، فما تقول في قول الله عز وجل، وذكر له آية المائدة. فهذا قول عمر رضي الله عنه، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، ومع ذلك لا يعد خلافا في المسألة لأنه لا حظ لها من النظر ولأن الأدلة على خلاف ذلك. فدل هذا على أن القول إذا لم يكن له حظ من النظر وإذا لم يكن هناك خلاف مستقر في الأمة يقال هذه مسائل اختلاف، فإنه لا يعد هذه مسائل اختلاف. كثير من الناس يورد الإجماع ولا إجماع، ويورد الخلاف ولا خلاف، إنما الإجماع فيما ثبت وكان إجماعا مطلقا في الأمة، وإلا فقد يورد الواحد الإجماع على حسب ما يرى وعلى حسب ما يثبت له، ويكون في المسألة خلاف ولم يطلع عليه. فغاية ما في حكاية الإجماع هنا أن يكون كقول الرجل، إما أن يخالف وإما أن يوافق، فإن حكى إجماعا وخولف فلا يكون إجماعا، خلف خلافا معتبرا، وإن حكى في ذلك إجماعا وخولف والمسألة ليس فيها إجماع فلا يعتبر. وهذا كثير جدا أن يحكى الإجماع وليس كذلك، ناهيك عما قد يكون لحاك الإجماع من مذهب خاص فيه فقد لا يعتبر خلاف الواحد أو الاثنين فيحكي إجماعا بناء على مذهبه وليس كذلك. ويكون مسألة مسألة تكون مسألة مسألة خلافية وليست إجماعية، ولكنه يحكي على وفق مذهبه كأنه لا يعتبر، إذا كان لا يعتبر خلاف الواحد مثلا فيحكي إجماعا وليس كذلك. كذلك مسائل الاختلاف، هذه المسائل لا يعتبر أيضا فيها حكاية الاختلاف إلا إذا كان اختلافا مستقرا وثابتا، والأمة فيها على القولين وعلى ثلاثة أقوال. أما أن يوجد قول يخالف صريح الأدلة فهذا لا يعتبر به ولا يعتد، هذا إجماع وهذا اختلاف. ولهذا الذين ذهبوا إلى أن الصور إذا كانت مرسومة باليد أو كانت في رقعة ثوب أو كانت على جدار، أي أنها لا ظل لها، أن هذه جائزة لأنه ليس فيها المضاهاة، يرد عليهم بالسنة الصحيحة الصريحة التي يسقط معها كل قول، التي يسقط معها كل قول، كما جاء عند مسلم رحمه الله تعالى في حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت قد سترت سترا عندها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة؟ فعد هذا من الصورة التي يقال فيها ما يقال في التمثال تماما، فلا يعد هنا المسألة خلافية، فهذا قول شاذ باطل مطروح. فإذا تكون الصورة سواء كانت تمثالا أو كانت الصورة في ثوب أو في رقعة أو في ورقة أو في أي شيء، هذه الصورة تعد صورة محرمة لأن فيها المضاهاة، لأن فيها المضاهاة. نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أما ما يتعلق بصورة الفيديو، صورة التلفاز، هذه الصور فقد اختلفوا فيها نظرا لأن الصورة فيها صورة مستجدة ونازلة، والذي يترجح أن هذه الصور التي لا جرم لها يبقى أن هذه الصور لا يحصل بها مضاهاة ولا تدخل في النهي. فإن قيل هي صورة، قيل ليس كل صورة تدخل في النهي، المرآة صورتها صورة، صورة المرآة، والمياه صورتها صورة، ولا تدخل في هذا النهي. فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أحيوا ما خلقتم فيه متمسك للعلماء الذين يقولون بأنه فيه التكليف بما لا يطاق، لكن في الآخرة على وجه التوبيخ والتقريع، وإلا هم لا يقدرون على ذلك، فتوجه الأمر إليهم: أحيوا ما خلقتم. لكن هذا تكليف بما لا يطاق ولا يطيقه بشر، فإذا قال قائل: كيف يصح ذلك؟ يقال هذا على وجه التوبيخ والتقريع. قول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا وهم أصحاب معاصي، كيف نجمع بين هذا وبين كون الكفار أشد الناس عذابا وكون المشركين أشد الناس عذابا؟ كيف يكون هذا؟ هل المصورون أشد الناس عذابا يعني هم أشد من الكفار، فتكون معصية الصور كفرا؟ الجواب لا. وقد أجاب على ذلك العلماء بأجوبة أقربها أن يقال: هذه الأشدية نسبية، هذه الأشدية نسبية، يعني أشد الناس عذابا فيما يصورون ويبدعون، في من يبدع شيئا ويصور صورة وكذا، أشد الناس عذابا المصورون في باب المضاهة، أشد الناس عذابا المصورون، هذا في باب، ليس في مطلق الأبواب، وإنما يكون ذلك في باب، مثل قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، أيضا في هذه الصورة جاء في الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، معنى الله قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه، ومن أظلم من افترى على الله كذبا. فكيف نجمع ومن أظلم ومن أظلم ومن أظلم؟ فيقال: هذه الأظلمية نسبية، هذه أيضا أظلمية نسبية، فمن أظلم في باب، هذا من أظلم في بابه، وهذا من أظلم في بابه، وجعل المسألة نسبية يزيل التعارض بين ما ظاهره التعارض في نصوص الشريعة. فأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أي في هذا الباب يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، فدل هذا على أن الصورة إنما تختص بما فيه روح، بما فيه روح. نعم. وعليه فهذه المسألة، وهي مسألة صور الفيديو صور التلفاز، هذه الصور التي لا جرم لها يبقى تنزع أهل العلم، فمنهم من حرمها نظرا للعموم وأنها صورة، ومنهم من جوزها وقال ليست الصورة تحصل بها المضاهاة، وهذا أقرب وهذا أقرب. لكن كون هذه الصورة أن الأقرب بالنسبة لنا أنها ليست محرمة ولتدخل في هذا، أن الإنسان ينشر ذلك ويعتاد ذلك بل ويتوسع في ذلك، فهذا مردود التوسع هذا لأمرين. الأمر الأول أنه قد يحصل بهذه الصور الفتنة بغض النظر عن كونها صورة محرمة، لكن يحصل بها افتتان فلا ينبغي التوسع في هذا. الأمر الثاني في مثل هذه المسائل الاجتهادية، أن الإنسان يفصل بين أمره العلمي وبين أمره العملي. العلمي يرجح بناء على الأدلة التي تظهر له، أما العملي فلا يكون عند الإنسان جرأة، لا ينبغي أن يكون عند الإنسان جرأة في هذا، وإنما يحتاط لنفسه ولا يظهر على وجه قد يكون فيه ما يؤخذ عليه أو قد يظن به ظنا ما. فمن جهة عملية الإنسان ما يكون عنده جرأة، فمثل هذه المسائل يأخذ منها الإنسان بقدر الحاجة ولا يتوسع فيها. نعم
أحسن الله لكم شيخنا. طمس العينين
ما في إشكال، إذا طمست العينان ذهبت معالم الصورة الحقيقية لا تحصل بها المضاهاة. طمس العين أو الأنف، صورة بلا أنف، صورة بلا عينين، صورة بلا أذنين، يعني إذا حصل طمس يذهب حقيقة الصورة فإنه يباح.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال ورد من بعض الإخوة، يقول هل صور الأسماك خاصة الكبيرة منها كالحيتان والقرش والدلافين تدخل في الصور المحرمة؟
هل هذه الأشياء فيها روح؟ طيب خلاص يبقى تدخل، كل ما فيه روح كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح، نعم ما فيه روح، لكن لا بأس بشمس وقمر وجبال وأنهار وأشجار. نعم
أحسن الله عليكم.
تدخل إيه؟ أي كاميرا، ألف كاميرا الآن، فيديو كاميرا كل هذا، أي كاميرا، كاميرا القديمة زمان اللي هي كاميرا الأفلام التي يكون فيها الفيلم ثم يحمض، هذه صورة محتفظة به فيها، هذا لا يجوز لأنها يحتفظ هذا فيلم ويحمض صورة الكاميرا هذه. إنما الآن أنت بتأخذ بكاميرا الهاتف، كاميرا الهاتف ليست تحتفظ بصورة لها جرم تستخرجها وكذا، لا ليس لها جرم، هذا الهاتف إن أغلقته صار قطعة حديد لم يعد فيه صور، بخلاف ألبوم الصور لو أغلقته، ألبوم الصور لو أغلقته ما في صور تظهر، لكن الصورة موجود، الصورة بجرمها موجود، ولهذا لا يجوز الاحتفاظ بالصور. بعض الإخوة قد يصور مثلا 20 صورة أو شيء فيقول أحتفظ، يستعمل 6 أو 7 أو 10 ويحتفظ بالباقي حتى لا يعود بعد ذلك للتصوير، نقول هذا لا يجوز، ما بقي ومزق، أو تطلب من الاستوديو بقدر الحاجة فقط. إنما إذا أدخلت الصورة في ألبوم أو جعلت تحت وسادة أو غير ذلك فهذه صورة محرمة تؤمر بتمزيقها، كما جاء عند مسلم حديث علي رضي الله عنه لما قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدعى تمثالا إلا طمسته، يبقى يجب الطمس. أما هذه الصورة التي في الهاتف هذه ليست صورة محتفظ بها، لكن تفتح ملفات أو شيء تخرج لك صورة، مثل ما تفتح، مثل ما تجعل شريط اللي فيه قرآن البلاستيك هذا أو إذا جعلته على جهاز وشغلت خرج لك صوت، فالصوت إذا خرج فالمسموع ماذا؟ القرآن، وإذا وقف فلا قرآن، ولهذا لو ألقي ورمي وديس بالأقدام على غير وجهه يعني استحضار الإهانة للمصحف أو شيء كقطعة يعني من البلاستيك هذا لا يتعلق بها حكم، كذلك أيضا فهذا الجهاز فيه القرآن، هل تدخل بالمحمول دورة المياه وهل تدوس بأقدام وهل يعبث به الأولاد؟ الجواب نعم، مع أن فيه القرآن بجميع الطبعات، نفس المسألة، حكم القرآن داخل الجهاز، حكم الصورة داخل الجهاز، لا حقيقة له. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أوصى بعدم نشر صور له في الجرائد والمجلات، فليدخل في ذلك فيديوهات الشيخ رحمه الله تعالى؟
نعم
يقول أوصى الشيخ بعدم
هذا مذهبهم، لأن سورة المجلات سورة ممنوعة، أما سورة التلفاز نفس الشيخ سئل في ذلك وتوقف فيها، آخر كلام التوقف رحم الله فيه، وأنه لم يجزم بتحريمه. نعم، والشيخ صور قد تقول هذا مثلا لا ينتبه ولا يلتفت، في الصور في المؤتمرات قد لا ينتبه، لكن هناك محاضرات مصورة للشيخ، نعم، ويبعد أن الشيخ ما ينتبه لدى، لأنها تكون محاضرات لأجل تصوير. نعم، لكن على كل مذهبه العلمي فيها التوقف. نعم، لا ولو حتى النساء لا تبقي المرأة صور كما صورت أول مرة تصور ثاني مرة وعاشر مرة ولا تبقي لها صور. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل ليكم. هذا أخ يسأل يقول هل رسم رؤوس الأشخاص من الخلف بحيث لا تظهر معلوم الوجه أيضا يدخل في التحريم؟
أبدا، ليه؟ هذا صورة شعر، هذه صورة رأس، هذه ليست صورة وجه، هذه شعر، تصوير الشعر في إشكال؟ أو القفا أو الرأس ما في إشكال. نعم،
يقول شيخنا إن ترك الرسام رسم الأنف أو الفم أو نحو ذلك يخرج الصورة من كونها محرمة؟
نعم نعم، ولو ترك الأنف أو الفم أو أي جزء من هذا خلاص، لأن ما هكذا خلق الله. نعم بدون عينين يعيش بدون بصر، لكن عينين موجودتان. بعض الناس ايه مطلقا وليس يوجد لها مكان اين اي ولو، بس هذا على خلاف معهود. نعم، وان كان واحد ما رأها قط، يعني يكون في يكون لها اماكن لكنها مطموسة مطفية وليس لها، لكن لها المحل لكن تحتاج الفتح ممكن، حتى ولو هذا يعني على الخلاف، على خلاف الغالب، هذه نادرة. نعم،
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره.
نعم، صلى إلى بعيره، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ سترة في صلاته، وكان إذا صلى صلى إلى بعير، صلى إلى جدار، صلى إلى شيء، بل كانت تحمل على زمعة صلى الله عليه وسلم في سفره فتغرس بين يديه، فدل هذا على مشروعية السترة وعلى استحبابها استحبابا شديدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، بل قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، وأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. وهل الأمر هذا الوجوب أم الاستحباب؟ الذي عليه الجماهير، بل قد حقي الإجماع في ذلك، الاستحباب وليس الوجوب. نعم، وفيه أن الصلاة إلى البعير بخلاف الصلاة في مبارك الإبل، فإن النبي قد نهى عن ذلك، فالصلاة إليها غير الصلاة في أعطانها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في أعطانها فلا يجوز الصلاة فيها، أما إليها فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس من معاطن الإبل ولا من مباركها، فالصلاة إليها جائزة. نعم، وفي أن الإنسان إذا صلى إلى بعير، إذا صلى إلى إنسان نائم، إلى إنسان جالس، أن هذا جائز. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود وكذا، فقالت بئس ما عدلتمونا، أعدلتمونا بالكلاب؟ لقد كنت أنام معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يصلي إليها وهي نائمة، وقد جاء أيضا أنه كان إذا سجد غمزها فجمعت رجليها، فدل هذا على أن الصلاة إلى حي أو كذا ليس هذا من الصلاة أو السجود مثلا لغير الله سبحانه وتعالى أو كذا، لا، عند الحاجة هذا لا بأس به ولا إشكال. صلى إلى بعير، صلى إلى امرأته وهي نائمة. ولكن عائشة رضي الله عنها لم تفرق في هذا بين القارة والمارة، كونها تكون بين يدي النبي قارة أو تمر، وإنما النبي يقول يقطع الصلاة المرأة كذا، يعني إذا مرت، إذا مرت. أما إذا كانت موجودة الإنسان يصلي إليها هذا لا يدخل في النهي، ولهذا لا يعد أيضا قولها هذا يعني قولا يصح لمعارضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا فهمها رضي الله عنها وفهمها مخالف لصريح النص. نعم. سترة الأفضل كالرحل، هذا الأفضل كما إذا هيك الرحل. نعم يا عبد الرحمن، كذلك يعني وضع الجنازة أمام المصلين إيه هذا الإشكال أيضا فيه. إذا صلينا والجنازة أمامنا حال الصلاة عليها فلا حرج، لكن الأفضل أن تكون يعني بالخلف بالجنب الأفضل، لكن لو هي موجودة أمام المصلين وهم يصلون الصلاة هذا لا إشكال فيه، أنت تصلي إلى على الجنازة وهي أمامك لا إشكال. نعم. نعم. بالنسبة للخط عند الحاجة جاء في ذلك الحديث وقد حسنه جماعة من أهل العلم، إذا لم يجد شيئا وخط خطا لا إشكال. نعم. نعم نهاية محل السجود، يكون القدر الذي بينك وبين السترة محل سجودك، ولهذا حتى لو لم يخط خطا ولو لم يضع عصا لا حرج أن تمر بعد محل سجود. يعني ما يأتي واحد يجلس في يقف في نصف المسجد ولا تمر أمامه أبدا حتى لو من عند الجدار. نعم. نعم. أي نعم هذا كالخط عادي، ولا تقصد عن وضع الخط هل يعد سترة يعني ولا وضع الخط أساسا؟ ما هو هذا عند الحاجة، لكن ما يصلح بدون حاجة. أنت تصلي إلى عمود، تصلي إلى جدار، لكن حديث إذا لم يجد. نعم. ماذا؟ نعم. ما أخرج من كونه وجوبا أحاديث يعني ذهب إليها الجمهور، ولولا هيبة الجمهور في هذا وما عليه العلماء لكان من باب يعني النقد في ذلك، لكان باب النقد في ذلك مفتوحا في هذه المسألة. استدل بحديث صحيح، بأحاديث صحيحة لكنها غير صريحة، وبصريحة غير صحيحة أو متكلم فيه. أما الصحيح غير الصريح فكحديث ابن عباس في الصحيح لما أتى منا والنبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي إلى غير جدار، إلى غير جدار وهو راكب الحمار، ثم نزل وترك يقول مرت بين يدي بعض الصف وتركت ونزلت وتركت الأتان ترتع، قال إلى غير جدار، وهذا ليس بصريح، قد يصلي إلى سترة أخرى غير الجدار. وجاء أيضا مما هو يعني صريح ولكن فيه كلام من جهة ثبوته إلى غير شيء، إلى غير شيء. فالجمهور صرف بهذه الأحاديث، وقد يكون صرف الجمهور أيضا لقاعدة الإرشاد والتوجيهنا من باب الإرشاد ومن باب أدب المصلي وليس من باب كذا، لكن حقيقة لو قال أحد من أهل العلم بالوجوب لكان هذا القول هو القول المتجه، لكن جماهير أهل العلم الفقهاء الأربعة وغيرهم على أن السترة مستحبة، فإما لهذه النصوص وإما لقاعدة يعني الإرشاد والتوجيه والأدب. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، سؤال يتعلق بمسألة التصوير.
نعم. لا مش هنخلص من التصوير، مش هنخلص، هيبقى ممكن الدرس كله يوقف في التصوير. نعم.
يقول السائل حكم تصوير الإنسان نفسه بالهاتف وإبقاء الصورة عليه،
كيف يعني إبقاء الصورة؟ ما هو نفسه، ما دي صورة الهاتف، ما هي صورة الهاتف. نعم. لعله يقصد يعني إبقاء الصورة على واجهة الهاتف، يعني يصور نفسه ويبقى الصورة على واجهة الهاتف. الهاتف هذا أيضا ينطفئ، مش بيبقى دائما. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله،
وإلا لو بقي يعني لو جبت قطعة حديد بخلاف الهاتف، قطعة حديد وجعلت عليها صورة ثابتة دائما خلاص صارت صورة ثابتة، يبقى تأخذ حكم صورة ثابتة ولا يجوز. في مسألة أيضا يعني هي مشهورة عند الفقهاء بل عليها الجمهور، أن الصورة إذا كانت ممتهنة فيجوز أخذها، واستدلوا بحديث عائشة لما أنزلت الستر وقسمته وجعلته وسادتين، فقالوا فإذا كانت الصورة متهنة خرج ذلك عن التحريم. وهذا قول الجماهير، هذا قول الجماهير. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول ويصبح هذا مثل ماذا؟ مثل الكلب إذا اتخذ الحراسة، فالكلب إذا اتخذ الحراسة وكذا فصارت الصورة متهنة مثله. والحقيقة القول باستعمال الصورة متهنة هذا قول قوي أيضا، لولا ورود حديث عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم فيه بيان أن الصورة الممتهنة تدخل في هذا الحد أيضا الممنوع، وهو ما ذكرته أنها اشترت وسادة لرسول الله، اشترت وسادة وفيها تصاوير، وسادة ليس ستر فقط تعاطف، هذه أتانا حديثتان، هذه اشترت وسادة وفيها تصاوير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، فهذا صار الحقيقة، صار حديثا واضحا في هذه المسألة. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس في مسجد قباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه قرآن ووجه نحو الكعبة، قال فانحرفوا.
نعم فانحرفوا. ففي سرعة امتثال الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه متى ما وصل الأمر إليهم امتثلوه مباشرة. وفيه أيضا أن النسخ يلزم الإنسان إذا وصل، يلزم العمل به ولو في بعض العمل، يلزمه العمل بهذا، لأن الصحابة ما تأخروا حيث وصل الأمر، وصل الأمر، فلو أنهم أبقوا الصلاة على ما دخلوها لكانت صلاة باطلة. فإن الإنسان لو تعمد أن يصلي إلى غير القبلة في بعض أجزاء صلاته تبطل الصلاة أو تصح؟ تبطل إذا كان متعمدا لذلك. ففيه أن النسخ لو وصل إنسانا لزمه أن يعمل به، وأما ما مضى فلا حرج عليه فيه، ولو كان النسخ قد نزل قبل علمه، فالعبرة بعلمه، العبرة بعلمه. ولهذا هذا النص من نصوص الإعذار بالجهل، ومن فرق بين باب وباب فعليه الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر فعل هؤلاء، فإنهم قد جهلوا، مع أنه قد صلى النبي إلى البيت قبل ذلك، فإن الرجل قال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، يعني صلى معه، يعني في مرتهم بعض صلوات، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، إعادة ما مضى، ولا بإبطال هذه الصلاة ودخول الصلاة من أولها. ولهذا قال إن رسول الله قد نزل عليه قرآن ووجه نحو الكعبة، قال فانحرفوا. فدل هذا على أن من وصله العلم لزمه العمل به، العلم بالناسخ، العلم بالمخصص، العلم بالمقيد، هذا كله إذا وصل الإنسان لزمه العمل به. وفي أيضا بيان أن المجتهد لا يلزمه الإحاطة بالنصوص أولا قبل الإفتاء، ولا الإحاطة بكل كلام العلماء قبل الإفتاء، فمن ظهر له من النص شيء فقال به، أو ظهر له نص فقال به وهو منسوخ، أنه قد أدى ما عليه، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا يدخل في هذا. ولا يلزم الإنسان بالإحاطة بهذه النصوص، لأنه لا سبيل إلى الإحاطة، لا سبيل. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفتون ولا يحيطون بالسنة، هذا ابن عباس يفتي بأن الربا نسيئة، وليس الربا ربا، وليس ربا الفضل ربا، ولم يصله الخبر في ذلك حتى كان قبل موته رضي الله عنه بليال، فأفتى بتحريمها، فلما قيل له في ذلك قد كنت تفتي بخلاف هذا قال نعم، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. إذن لا يلزم المجتهد أن يكون جامع لكل النصوص، بل يفتي بما ظهر، ولا يلزم أن يعلم قول من سبقه، ما يلزم، أن يعلم قول من سبق، لأنه مجتهد، والمجتهد يتعامل مع النصوص مباشرة، فإن أفتى بذلك فبان له خلاف ذلك يرجع، يرجع، وليس باللازم أن يحيط بكل الأقوال وبكل النصوص، وإلا لكان هذا إذن تأصيلا فيه منع أي أحد أن يفتى، ما في أحد أحاط بالسنة. نقل الشافعي رحمه الله تعالى إجماع على أن ما أحد أحاط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد أحاط بالسنة، يبقى هذا إلزام لو التزمناه لما بقي أحد يصح له أن يفتي سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواحد قد يفتي من الصحابة ومن بعدهم إذا كان مجتهدا يفتي بهذه الفتية، وقد لا يعلم من سبق بهذا. ابن مسعود أفتى الكوفة ثم لما رجع المدينة وجد الصحابة على خلاف قوله، وكثير كثير كان يفتي ثم يعلم بعد ذلك النص في المسألة. فإذا التكليف منوط بالعلم، إذا ما علم الإنسان الشيء كلف به، قبل العلم به فإنه لا يؤاخذ، لا يؤاخذ. فهذه المؤاخذة منوطة بماذا يا أخواني؟ بالعلم. ولهذا يعذر الجاهل، الجاهل الذي لم يأتي على ذهنه هذه المسألة، ليس من أتت على ذهن المسألة أو قيل له كذا وكذا فأعرض ولم يتعلم وبقي على موروثه القديم، إنما الذي لم تطرأ عليه المسألة. أما إذا قالوا موجود عنده العلماء وهو في بيئة العلم وهذا مفرط في عدم السؤال، يقال إذن الصحابة كلهم أثمون في هذا، هذا الرجل الذي أخطأ في صلاته كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين، و صلى والنبي يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هذا الرجل فاتته صلوات على هذا الأمر، هل يأثم؟ هل يأثم؟ والمرأة التي استحيضت 7 سنين ووقائع من هذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال هذا مفرط؟ فإذا كان في بيئة علم، إنما كلام العلماء إذا كان في بيئة علم يعني إذا جاءته المسألة وقصر في رفع الجهالة لكون عنده من يرفع له الجهالة. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، فهناك فرق بين أن أقول لم يعلم وليس في بيئة علم، وبين أن أقول أيضا لم يتمكن من العلم عند البعض. المعنى واحد، كان يتمكن بمعنى إذا كانت المسألة عنده وقد وردت عليه وعنده علماء يستطيع أن يرفع الجهلة عن نفسي بهذا، ولكنه بقي متعصبا قال ما يدرون عن شيء وما يعرفون شيئا وهؤلاء ليسوا أهلا وإلى آخره، فمثل هذا، هذا المفرط المعرض عن التعلم. إنما إنسان يتحرى الحق والخير ولكنه لم يأتي على دين هذه المسألة فهذا الذي يعذر. وإذا عذر الصحابة وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن يكون من باب أولى أن يعذر من يكون من بعدهم، فلا عبرة بدار ولا عبرة ببيئة علماء إذا كانت المسألة لم تأتي على ذهن الإنسان. لكن أن يقال أيضا بعموم هذا كيف يجهل المسألة وعنده العلماء وهو في بين المسلمين، يا أخي هذا بين الصحابة وعنده رسول الله شيخ، هو الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ، هو الرسول ومجتمع هم الصحابة أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ومع ذلك أعذر. فكيف إذا كانت المشايخ لكل واحد شيخ، وكيف إذا كانت البيئات مشحونة بالفرق وإنه من يعيش بكم بعد فصار اختلافا كثيرا، كيف يكون هذا؟ سبحان الله، صحابة يعذرون ومن بعدهم لا يعذرون. أي بيئة يمكن أن ترقى لبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففيها أن النسخ لو وصل فالناسخ والمخصص والمقيد يجب على الإنسان أن يعمل به. وفيه الرد أيضا على من يقول بأنه لا نعمل بالسنة واللزام نعمل بالسنة إلا بعد إحاطة لها، فالسنة لما حجة لمن أحاط، لأنه قد يوجد ناسخ، قد يوجد مخصص، قد يوجد مقيد، وهذا قول باطل، بل المفتي يفتي بما ضره له من السنة ولو كان هناك أدلة تخالفه أخرى. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله في رسالته رفع الملام أعذار الأئمة في ترك العمل بالنصوص، إما أن النص لم يصله أو وصله على وجه لم يثبت عنده أو تأوله أو غير ذلك. نعم نعم. نعم. يقول صلاة الذي أخطأ في صلاته كانت باطلة قبل تعليم النبي، أما صلاته التي في الوقت نعم، ولهذا أمره بالإعادة. أما التي مضت فصحيح، أما التي مضت يعني من أيام من شهور حسب ما كان يعني، فهذه الصلاة صحيحة، ولهذا لم يأمره النبي بإعادة ما مضى، بإعادة ما مضى، لأنه معذور بالجهل ولا واجب مع عذر، ومن الأعذار عدم البلاغ الجهل. لكن الصلاة التي في الوقت هذه أمره النبي بالإعادة صلى الله عليه وسلم، أمره بالإعادة. نعم. فهذا جاهل، لكن قد تورد إرادة هنا، ما هو؟ قد تورد إرادة هنا، ما هو؟ في باب المأمورات، باب المأمورات ما يعذر فيها، نقول باب المأمورات المعلومة، إذا علمت الأمر ثم بعد ذلك حصل أن سهوت عنه أو لم تلتفت إليه أو غير ذلك، هذا نعم فإنك تؤمر بالتحصيل. يعني لو أن الإنسان صلى مثلا الصبح وهو على جنابه وحتى وصل العشاء، تذكر العشاء، فإنه يعيد هذه الصلاة لأنه صلى بغير طهارة. أما إذا كان الإنسان معذورا في هذا بجهله، يعني كان جاهلا بهذا فلم يدخل أصلا في حد تكليفه إياه، فلهذا يؤمر بصلاة بإعادة الصلاة التي تكون في الوقت لا بالتي سبقت. نعم. أيها عبد الرحمن، بإسقاط نعم يعيد وما أخرجه صدق له، يعيد وما أخرجه صدق له، لأن هذه فتوى أخطأ فيها وبقي والحق باق معلق بذمته، فهو لا يأثم وهو لا يبطل ما أخرج، بل يكون له كصدقة، لكن يلزم هذا. هذا في ماذا؟ هذا في المسائل المقطوع بخطأها، أما المسائل المجتهد فيها فلا ينقض اجتهاد اجتهادا. لكن مسائل فيها الاجتهاد لا، يعني أفتاه على قول مثلا في الطلاق وكذا، أفتاه القاضي على قول وبعد سنوات وقع منه نفس الطلقة بالصفة، فأفتى فاستفتى مستفتيا آخر فأفتاه بعدم وقوع الطلاق، قال طيب اللي مضت بقى ماذا أصنع فيها؟ فالفتوى إذا كانت على اجتهاد في مسائل اجتهادية فإنه لا ينقض اجتهاد اجتهادا أصلا، لا ينقض اجتهاد اجتهادا. أما التي يظهر خطأها، إذا كان قد ظهر خطأها مخالفة النص، فنعم كان من باب مأمورات فلا بد من تحصيلها لتبقى في الذمة هذه. يعني لو أن مثلا واحدا اليوم مثل هذه الفتوى التي ذكرها أبو حمزة، لو أنه مثلا في كفارة اليمين أفتى بالصيام، استفتي بالصيام، كفارتان أفتي فيها بالصيام، بصيام ثلاثة أيام كما هو مشهور عند الناس، فنقول اليوم الصيام لك حسنة ولكن عليك بالكفارة، فإنك لم تخرج الكفارة بعد. نعم. نعم فيه أيضا أن من كان خارج الصلاة ورأى مصليا يصلي الصلاة بغير ما يلزمه فإنه ينبهه، فلو كان إنسان يصلي لغير القبلة وأنت خارج الصلاة فإنك توجهه، تقول له وتحرفه إلى جهة القبلة. نعم.
قال حدثنا وكيع عن أبيه عن عبد الله بن أبي المجالد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتفى من ولده ليفضحه الله ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص.
نعم يعني الجزاء من جنسي من جنسي العمل. ذكر في الحاشية قالوا في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عند أبي داود والنسائي بلفظ أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وفي إسناد عبد الله بن يونس تفرد برواية عن يزيد بن هاد ولم يثق غير بن حبان وصححه هو والحاكم وفق الذهبي. قال السندي: قول من انتفى من ولده أي انقطع عنه بأن نفى نسبه عنه وقال إنه ليس مني. لكن العلة هنا ماذا؟ ليفضحه. انتبهوا، العلة ليفضحه. أما إذا كان الانتفاء هذا بقاعدته الصحيحة، نعم بالقاعدة الصحيحة، يعني نفى مثلا ولده في لعان، لعن ونفى ولده، فلا يدخل في الوعيد، إنما ليفضحه، ليفضحه. فقال السندي: قوله من انتفى من ولده أي انقطع عنه بأن نفى نسبه عنه وقال إنه ليس مني. وقصاص أي ذلك الذي يفعل به قصاص، أي فعل يساوي فعله. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يأمنا بالصافات.
نعم. قال هنا إسناده حسن: يأمرنا بالتخفيف أي من أما منكم فليخفف كما جاء في الصحيح، وإن كان لا يأمنا بالصافات، فهذه تكون من التخفيف، هذه أيضا تكون من التخفيف، لكن قد تكون من تخفيف من وجه ماذا؟ ليس بقدر القراءة، إنما بعدم المداومة على مثل هذه الإطالة، فكان يفعل هذا أحيانا. وقد ثبت أن النبي قرأ بالأعراف وقرأ صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا، هذا في الفرائض، ولم يقرأ بالأجزاء في الفرائض، لا نعلم نصا واحدا في أنه قرأ بالأجزاء في الفرائض، إنما كان في النوافل. نعم، كما جاء في حديث ابن مسعود وحديث حذيفة، وطول صلاته صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة وقرأ بالنساء وقرأ بآل عمران، هذا في النوافل. أما في الفرائض فغاية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل سورة الأعراف، أقول أجزاء يعني أجزاء متعددة، جزئين ثلاثة أربعة، لكن أطول ما ورد فيما أعلم سورة الأعراف. لكن الصافات نعم يقرأ بهذا السجدة الإنسان، فلو أن الإنسان قرأ بهذه أحيانا أو كذا فلا يخرج عن حد التخفيف، لا يخرج عن حد التخفيف، والإنسان يراعي المأموم، بل إن النبي كما جاء عند مسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. وفي الرد على من يعتبر حديث من أم منكم فليخفف دائما أبدا، فإذا ما أطلت شيئا قال النبي يقول من أم منكم فليخفف، هذا لا يعارضه أن يفعل الإنسان هذا بعض الأحيان. وكذلك أيضا في صلاة الصبح فإن النبي كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، لكن في النوافل يقرأ بالمئين، يعني يقرأ في الصبح بالمئة من الستين إلى المئة، إنما في النوافل في صلاة الليل وكذا كانوا يقرؤون بالإيه؟ بالمئين، وكان يعتمدون على العصي من طول القيام، لأن صلاة الفارضة يدعى عليها كل أحد ويلزمه حضور الجماعة. أما النافلة أنت أمير نفسك، تحضر ولا ما تحضر، تجلس على راحتك، حتى ولو كنت تتعمد الجلوس فصلاتك صحيحة، لكن من تعمد فهو على النصف من أجر القائم. نعم. وفيه أيضا أن وإذا نظرنا إلى السنة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر وقراءة الصحابة رضوان الله عليهم والوارد عن التابعين، نجد أن الدعوة التي تقال اليوم بأن صلاة الصبح متقدمة وأن الأذان متقدم وغير ذلك، هذه لو أنك تعرضها على الأدلة وعلى الواقع العملي، الأدلة النظرية والأدلة العملية لواقع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستقيم هذا أبدا. فإن هؤلاء يقولون بتقدم الوقت، من قائل بنصف ومن قائل بأربعين ومن قائل بخمسة وعشرين ومن قائل بعشرين ومن قائل بأقل من ذلك، اختلفت الأقوال في هذا، الذين يقولون بأن الوقت هذا متقدم لم يتفقوا على قول، بل إلى الأربعين، من خمس دقائق إلى أربعين دقيقة، أقوال من خمس دقائق إلى أربعين، من قائل خمس دقائق ومن قائل اثنى عشر دقيقة عشرة دقيقة ومن قائل ست عشر دقيقة ومن قائل خمس وعشرون دقيقة ومن قائل ثلاثون ومن قائل أربعون، مما يدل على أن المرجع مهتز، وذلك لما؟ لأنهم اعتمدوا على معاينة أبصار، فكل حكى ما بذله وما ظهر له، حتى دخل في ذلك الصغار، بعض الناس يأخذ محمولة أو يأخذ كاميراته أو يأخذ شيء ويذهب إلى صحراء ويصور ويرفع على النت، ولهذا هذه المسألة تعتبر أشكلت بقوة لما انتشر ذلك على النت وعلى الأشياء هذه. نعم وجد من العلماء من قالوا بالتقدم لكنهم اختلفوا، منهم من قال إلى 30، منهم من قال إلى 40، منهم من قال إلى 20، منهم من قال إلى 5 دقائق، منهم من قال وهم جمهور علمائنا المعاصرين بأن الوقت هذا وقت صحيح ولا إشكال. ولعل هذا يرجع ماذا؟ لعل هذا يرجع إلى تأويلهم للآية في صلاة الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فمنهم من أول على تبين الفجر، ومنهم من رجع بها إلى اللغة أن الفجر من الانفجار، لابد أن يحصل نور يحصل به إضاءة وهكذا عامة يعني يلمسها الإنسان، لأن هذا من الفجر. والآية فيها ليس فيها قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما قضى حتى يتبين لكم الفجر، ما قضى الله حتى يتبين لكم الفجر، وإنما حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر، فلا بد من وجود هذا. ولم يقل الفجر أي كل الفجر، وإنما من الفجر، وهو أن تكون هناك ظلمة معها ذاك النور الذي لا يدرك أي أحد الآن بسهولة. نعم يدرك الأحكام بقية إلى قيام الساعة، لكن ليس بسهولة، لا سيما مع إضاءات، لا سيما مع كذا. فأن يرجع الإنسان إلى معتمد سائد عند المسلمين وعلى ذلك جماهير أهل العلم، ولا يعارض نصا صريحا صحيحا في هذا، فهذا الأولى. وإذا غضرنا إلى السنة أيضا وجدنا ما جاءت به السنة أن الصحابة كانوا ينصرفون، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بغلس وينصرفون، وإن أحدهم لا يعرف جليسة، لكن أكثر من هذا ما يعرف، مما يدل على بقاء ظلمة وليس وضوح، بقاء ظلمة. هذه إذا نظرت إليها مع قراءة النبي من 60% مع تؤدة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، مع كون النبي كان يصلي السنة ويضجع، إذا نظرت إلى هذا وجدت أن هذا القول قول ليس بصحيح أو مرجوح جدا، لأنك على كل هذه الأقوال لو أخذت نسبة معينة، أنا 55 دقيقة، إن حذفت نصف ساعة أو 25 دقيقة، الغالب من الوقت بيكون ساعة وخمسة وعشرين دقيقة، ساعة ونصف، ساعة وثلث، على حسب الإيه اختلاف الأوقات صيفا وشتاء، يعني لو اعتبرنا ساعة، لو اعتبرنا 60 دقيقة، إذا نظرت بين الأذان والإقامة على عهد رسول الله بصلاة ركعتين وكان يضجع حتى ينفخ صلى الله عليه وسلم وكذا، أعطيها ثلث ساعة، بقي 40. إذا قرأ النبي من 60% فعلى الأقل هذه 40، على الأقل، على الأقل تلك 40. أين الوقت من هذه الظلمة المتبقية نوع ما والاشتباه بين النور والظلمة إلى طلوع الشمس؟ هي الوقت هذا المختلف فيه. وثانيا إذا نظرت إلى قراءة ما ورد عن الصحابة من قراءة تجد ذلك، ورد قراءة البقرة، قراءة البقرة، ولا شك أنهم كانوا ينصرفون قبل طلوع الشمس، قراءة البقرة، تعرف يعني البقرة؟ أسرع قارئ ممكن يقرأ هذه البقرة، أسرع قارئ مو بأقل من 60 دقيقة، أسرع قارئ. كيف قراءة النبي معروفة صلى الله عليه وسلم 60 دقيقة، فين الأذان بقى وفين الصلاة ركعتين وفين هذا، فين هو البقرة 60 دقيقة. وورد يوسف مع والحج وغير ذلك من هذه التي كانوا يقرؤونها ويطيلون هذه القراءة. فإذا نظرت إلى الواقع العملي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث مع تأويل الآيات على ذلك، وجدت أن الوقت هذا هو الأقرب. كون الإنسان ممكن أنه مثلا ينتظر الربع ساعة والثلث ساعة حتى النصف ساعة لو اتفقت الجماعة وكذا ما في إشكال، خير، هذا أفضل. لكن أن الإنسان يقول هذه صلاة متقدمة وقد يتخلف عن صلاة الجماعة أو يفتي بأن هذه الصلاة باطلة أو غير ذلك، لا شك أن هذا قول لا يقدم عليه إنسان إلا إذا كان يقطع ويجزم بذلك. ولهذا نجد سبحان الله علماء الأمة يحجون ويصلون في الحرم في المواسم، المواسم ما يتركون إلا 5 دقائق فقط، يعني ربما يقيم المصلي الصلاة وأنت في ماذا؟ في السنة، أذان سنة، ربما يقيمون في الحرم وفي الحج أول صبح المزدلفة، أول ما يؤذن المؤذن نصلي. قد يقول بقى قائل لا يعمل بعمل هؤلاء وذو الرعاع ولا عبرة بعمله ما دخل في السنة. نعم، لما يكون عندك سنة صريحة صحيحة. لو جاء واحد يرمي يوم العيد 3 جمار حتى ولو كان آلاف، الواحد رأى بعينيه آلاف مؤلفة على المخالفة، الواحد رأى في الحج وفي الحرمين آلاف على مخالفة، يكفيك الآلاف التي تتعلق بأسطار الكعبة، يكفيك الآلاف اللي تذهب إلى مسجد النبي في المدينة تجد كلهم يرفعون أيديهم يمسكون بهذه السقف اللي عليه يؤذن المؤذن وما يضرون، يكفيك بالألاف اللي بتقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا عبرة بهذا، لكن العلماء معهم علماؤهم، ما أحد أفتى ببطلان صلاتهم في هذا. العلماء علماء الأمة من ابن باز والعثيمين والفوزان، كل هؤلاء يحجون، كلهم يحجون، ما من موسم إلا والجميع يخرج يحج ويصلون مع الناس. فالإنسان ما يظهر يعني خلاف هذا، كان والله إن كان إنسان يعني له اعتقاد يراه جزما، مع أن المسألة هذه ليست مسألة جزما أبدا، وكما قلنا إذا عرضنا على السنة وجدنا أقرب هذا، لو افترضنا لو سلمنا أنني أجزم بهذا جزما لا خلاف فيه عندي وأقطع بذلك، خلاص صلي مع المسلمين وبرجع صلي ببيتك مثلا، يعني لو افترض. لكن يحصل مثل هذا، تجد بعض الناس يشرب أمام الناس في رمضان، أمام الناس، يعني إذا كان حتى بيشرب مستترا لا لابد يظهر، وكأنها سنة من السنن الغائبة الشرب، وربما يطعم أمام الناس يعني يتعمد وكأنه دين لابد من إظهار. ومثل هذا الذي قيل في الفجر قيل في المغرب، فبعضهم أيضا يرى أن العشاء دخل ويدخل في وقت المغرب الحالي بثلث ساعة، نفس مسألة الساعة هنا حطوها هنا، الساعة هنا وضعوها هنا. طب قراءة النبي بقى الأعرف في المغرب، دعك من أنه مثلا الغالب كان ينصرف المغرب وأنه لو يبصر الصحابة مواضع النبل وكذا، لا خذ الصلاة مثلا اللي ممكن نقيس عليها، صلاة النبي المغرب مع السنة البعدية مع السنة القبلية مع عودهم إلى البيوت ثم عودهم إلى العشاء مرة ثانية، احسبها لي كده مع الأعرف برضو الساعة، يعني مع الأعرف كم ستأخذ الأعرف والسنة التي بعد المغرب والسنة التي قبل المغرب وعود إلى البيوت ثم عود إلى المسجد وغير ذلك، أو أنه كانوا يصلون المغرب بالعشاء مباشرة. فمثل هذه الإنسان أشياء ما يقدم عليها الإنسان بسهولة، ولا بد أن يطالع سنة عملية وسنة كذا. أحيانا تكون السنة العملية مهمة، وأحيانا يأخذ الإنسان الترجيحات من مثل هذه السنن التي قد تساعده في اجتهاده، إنما غاية البحث أجعل البحث، وأن بعض الناس أخبر، ما هو هذا اللي موجود، بعض الناس أخبر، بعض الناس أخبر أنه طالع ولم يرى، كان هذا الوقت متقدم. طيب الناس هؤلاء أقوى، نأخذ بقول مين؟ اللي بيرى 40 عنده 30 متقدم، انتبه. يعني ما نقول العلماء، تأتي مثلا بـ10 من العلماء وتقول قالوا بتقدم الوقت، لا، إنما جمع أقوالهم يخرج لك في النهاية أقوال متعددة. فالذي يقول بـ40 عنده أن 30 إيه متقدم، والذي يقول بـ30 عنده اللي بيقول 25 متقدم، والذي يقول 25 عنده أن 20 متقدمة. إذن يبقى من الذي قال بـ40 واحد، من الذي قال بـ30 واحد، من الذي قال بـ25 واحد، وهكذا. يبقى هذه ماذا؟ وهذه المسألة الحمد لله قد بحثها العلماء الكبار، بل ما يعني مجامع، والكثير منهم ذهب إلى أن هذا الوقت هو ما عليه. وأخيرا لو أن هذا الوقت فرض أنه عند الله عز وجل نصلي خارج الوقت، يعني ماذا لو وقفنا في عرفة يوم الثامن خطأ؟ يعني ماذا؟ ماذا لو دخلنا رمضان خطأ؟ ماذا لو كان عندنا رمضان 28 يوما بعد يوم 28 وجدنا الهلال؟ خلاص نقضي يوما، لا في إشكال. ولو افترض الناس وقفوا بغير عرفة صلاة صحيح، عرفة حج صحيح، ما حق قال لهم يقضون الحج. ولو افترض وراء مثلا أهل خبرة في هذا نأمنهم، والمسألة لا هي سياسية ولا هي داخل فيها يهود ونصارى، البعض يقول كذا اعتمد اعتماد ما أدري واحد كافر ولا كافر إيه ما ومسلم إيه، هذه ما لها دخل بهذه الأشياء، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله خير الناس ثم أبو بكر ثم عمر، ولقد أوتي ابن أبي طالب 3 خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. زوده رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته وولدت له، وسد الأبواب إلا بابه في المسجد، وأعطاه الراية يوم خيبر.
نعم. قال في عشية هذا إسناده ضعيف، هشام بن سعد ضعفه، يكتب حديثه بالمتابعات ولا يحتج به. عمر وسماه بعضهم عمرو وابن أبي سفيان بن أسيدة وأسيد بن جابر الثقفي ثقة احتج به الشيخان، إلى أن قال ولفظ البخاري كنا نتحدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. والقسم الأول منه صحيح، وجاء في غيره أيضا، جاء في حديث الصحيح ثم عثمان. كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا حديث مستقر فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. ولهذا إيراد أيضا خلاف هذه المسألة، وأن الأمة قد اختلفت مسائل الخلاف أيهما يقدم علي أو عثمان، هذه ليست مسائل خلاف بل أقوى، مو بالإجماع فقط، هذا سنة تقريرية لأنها كانت تبلغ النبي ولا ينكر ذلك، سنة تقريرية صريحة ما يجوز مخالفتها. ثم إن الأمة أجمعت على هذه السنة التقريرية، ولهذا لا يقال كان خلافا ثم استقر، فالأمة استقر فيها القول على تقديم عثمان على علي، كان خلافا ثم استقر، لا لم يكن خلافا. قد ذكر شيخ الإسلام ما ورد عن سفيان الثوري في قوله أنه كان يقول بالتفضيل ثم إنه رجع عنه، وأيضا ما ذكروا رواية عن أن رواية عن مالك فيها ذلك، لكن الرواية المشهورة المعتمدة عند الإمام مالك هي تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. فالذي كان في عهد رسول الله والسنة التقريرية والذي اتفق عليه الصحابة، كنا الصحابة نتحدث النبي بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا الذي فعلته الأمة، فقد قدم عثمان على علي، ولهذا قال بعض السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فهي ليست مسائل الخلاف بل هي المسائل الاتفاق، بل السنة، نقول السنة، الاتفاق يأتي بعد، وإلا لا يقال إجماع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدليل هو سنته صلى الله عليه وسلم، إنما الإجماع يكون بعد. ولهذا يقول الأصوليون في تعريف الإجماع بأنه اجتماع أو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن في حياته الدليل هو السنة، الدليل هو السنة، ما نقول الدليل على ذلك الإجماع، لا الدليل هو السنة. نعم. فقوله هنا وسد الأبواب إلا بابه في المسجد وعطاه الراية، سد الأبواب إلا بابه، المعروف الثابت أن هذا في أبي بكر رضي الله عنه، أنه سد الأبواب، قال كل خوخة المسجد سد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
شيخنا ورد نحو هذا عن سعد رضي الله عنه في الصحيح،
أن
عدد فضائل علي رضي الله عنه،
هو منها
قال الإمام مسلم رحمه الله وساق بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب؟
أمر
معاوية ابن أبي سفيان سعدا
نعم.
فقال ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلفه في بعض مغازيه. فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي.
نعم.
وسمعته يقول يوم خيبر.
نعم.
وسمعته يقول
الروافض يضيفون إلا ما شاء الله أو إلا أن يشاء الله. نعم.
وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا لها فقال أدعوا لي عليا. فأتي به أرمدا فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي.
نعم. وليس في أنه ماذا كل باب يسد إلا باب علي، إنما الثابت في ذلك في أبي بكر رضي الله عنه، كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. قول سعد هنا قوله معي لسعد ما معك أن تسب أبا تراب لا يعني في ذلك أنه أمره بذلك، هو بيسأله يسأله سؤال، وإلا معاوية نفسه ما سب عليا حتى يأمر الأمة أن تسب عليا، حاشا معاوية رضي الله عنه، ولم يدعي فضلا فضلا عن سب، لم يدعي فضلا على علي رضي الله عنه، معاوية لم يدعي فضلا على علي. فمعاوية يعلم قدر علي رضي الله عنه، يعلم قدر علي رضي الله عنه. فقال هنا ما منعك استفسار وليس ماذا، وليس أنا أمر، مثل ما يقال مثلا واحد ما منعك أن تسب فلان، ما منعك أن تخرج على فلان، ما منعك أن تنازع فلانا، ما منعك كذا، هذا ليس فيه ماذا أنه أمر. النووي له كلام. نعم. انطفأ الجهاز. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن سفيان عن
يكفي بركة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى قوله إن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص ما منعك أن تسب أبا تراب، قال العلماء الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها.
يا سلام يا سلام، سبحان الله، قاعدة عظيمة، تربية تربية العلماء، وما يقولون هذا استحبابا، هذا يجب، هذا وجوب، وجوب الإمساك عما شجر بين أصحاب رسول الله، وجوب صيانة الصحابة. نعم. العلماء
العلماء قال العلماء الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها. قالوا ولا يقع في روايات
ليس بلي الأعناق، أعناق النصوص. في فرق أن تقول هذه معصية وقعت من صحابي ثم تقول له من الذنوب وكذا وكذا، له من الحسنات ما يمحوها وكذا، مثل ما وقع من زنا الغامدية، مثل ما وقع من فعل المخزومية، فلا تأتي أنت إلى نص واضح في وقوع مخالفة وتقول يجب تأويلها، تأخذ من هنا هذه القاعدة، يجب تأويلها فيما يحتمل، انتبه، لأنه ما يضر الصحابة أن تقع منه معصية، لأنه ليس من لازم ولا من شرط الصحبة العصمة، انتبهتم؟ لكن والحمد لله أنهم لم يصروا على ذلك، ولا عرف أن مصرا على هذا حتى مات، وفي نفس الوقت لهم الحسنات، ولهذا لا يقال في الصحابة إن منهم فسقة، ولكن الإجماع منقول على أن الصحابة كلهم عدول، نقل الإجماع على هذا كلهم، نقل إجماع غير واحد كابن الصلاح رحمه الله تعالى والنووي فإذا يجب تأويله يا أخوان فيما يقبل التأويل فيما يحتمل. لكن ما أتي أنا مثلا أقول لعل الغامضية كان زينها مثلا زين نظر، طب كيف أقيم عليها الحد؟ كيف قد قيم عليها الحد؟ نعم.
قالوا ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله.
يا سلام، قاعدة عظيمة كذلك. رب هذه عملها أرفف عندك، هذه تبقى إيه أرفف، دي أرفف يعني سبحان الله. يبقى أول شيء العلماء على أن ما ورد عن الصحابة رضي الله عليهم مما ظاهره أنه يطعن في صحابي وله وجه تأويل ينبغي ويجب تأويله لمقامهم، هذا ليس لغير الصحابة بهذا الإطلاق. وإن كان قاعدة تبقى مع العلماء الذين هم أئمة أن الواحد يحمل قوله يحمل فعله الذي يحتمل التأويل على أحسن المحامل، يحمل هذا على أحسن ماذا؟ على أحسن المحامل. لكن الصحابة لهم في ذلك الأصل، ومن عداهم تبع له. طيب القاعدة الثانية، شوف القاعدة الثانية بقى الحديثية. القاعدة الأولى قاعدة تربوية تتعلق بمعتقدنا في الصحابة، القاعدة الثانية قاعدة حديثية تتعلق بعلم الحديث. ولم يقع
ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله.
الله أكبر، ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله. لكن هتجد الذي لا يحتمل التأويل بل فيه الطعن المباشر هذا غير محفوظ، تجده غير محفوظ. ولهذا انظر إلى ما وقع بين علي ومعاوية، كم الذي ورد فيه مما يرد، مما هو موضوع عليهما وليس له خطام من جهة الإسناد. الروايات الكثيرة التي وردت في هذا سبحانه في بني أمية، انظر الروايات التي جاءت في فعل يزيد مع رأس الحسين وكذا، فهذه كلها وضعها الحاقدون على بني أمية وفي معاوية أيضا رضي الله عنه. نعم. أما روايات الثقات لا يقع فيها إلا ما يمكن تأويله. نعم.
فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب.
تمام. ولا أقره على السب، ولا هذا ليس في الرواية سبه، وليس في الرواية أن معاوية رد عليه وقال ما استدللت به فإن هذا يخص بكيت وكيت، أبدا أبدا. الصحابة رضوان عليهم صالون عن ذلك. وإذا كان معاوية أصلا لم يرد عنه لفظة واحدة فيها تفضيل نفسي على علي فضلا عن سبه وقت ما كان بينهما النزاع، فكيف بعدما استقرت الخلافة لمعاوية رضي الله عنه؟ ومعاوية كان معروفا بالحلم والسؤدد، وكان معروفا بالديانة والعلم، كان معاوية معروفا بالعلم، كان معروفا بالرواية، بل كان من المتشددين في باب الرواية، كان يضرب على التساهل في هذا الباب، وهو الذي ورد عنه كما في الصحيح لما خرج على المنبر وقال أين علماؤكم يا أهل المدينة وكذا. وابن عباس لما سئل عن الوتر بركعة وأن معاوية يفتي بهذا قال ذاك رجل فقيه، فمعاوية من فقهاء ومن أهل النجابة ومن أهل السؤدد، ولهذا أثنوا على طريقته في ملكه رضي الله عنه، أثنوا عليه وحلمه رضي الله عنه، فما يأمر لكن ويقول ما منعك يعني. والسب يا أخواني يطلق ويراد به معان، يعني مو بالسب ابن ستين في سبعين، لا، السب قد يكون فيه انتقاص انتقاد، يعني ما منعك أن تسب تنتقده تأخذ عليه، ما منعك مثلا هذا أن تنتقص، فذكر ذلك له. نعم.
كأنه يقول هل امتنعت تورعا أو خوفا أو غير ذلك.
استفسار، هذا استفسار وليس أمرا بالسب. نعم.
فإن كان تورعا وإجلالا له عن السب فأنت مصيب محسن.
الله أكبر، وأنا ما أخالفك ولا ادعيت خلافك أصلا في هذا ولا أنكرت أنا هذا الكلام. نعم.
وإن كان غير ذلك فله جواب آخر، ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الإنكار وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال. قالوا ويحتمل تأويلا آخر،
يعني ما منعك أن تسب يا سعد كما سب غيرك من الطائفة التي أنت فيها؟ يعني قل يحتمل يكون هذا. نعم.
قالوا ويحتمل تأويلا آخر أن معناه ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده.
تمام تمام، هذا يرجع إلى معنى إيه؟ السب نفسه، وأن هذا السب عام له معاني، ما كل يعني يقال سب يبقى معناه الشتم المعروف. نعم.
ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ؟
نعم. إذا استفدنا من كلام النووي قاعدتين أخوان عشان نضعهم في ماذا؟ الرف، رف الكليات والقواعد. هذه القاعدة الأولى. لا، قل قل. أجمع العلماء، ها العلماء، على أن الأحاديث التي ظاهرها دخلوا في الصحابة وطعن في الصحابة مما صدر منهم أنه يجب تأويله. طب هذا محمد محمول على إيه؟ تأويل على إيه؟ يعني لو ظهر من الصحابة خطأ معصية واضحة ومنقولة، زنا، سرقة، كذا، ها هل نتأولها؟ نقول فيما احتمله التأويل، يعني على أحسن محام. طيب التي المعصية الظاهرة بقى ما موقفنا منها؟ هو تاب، نقول حق تاب. نحن نتكلم عن القامدية التي تابت توبة لو جاءت على 70 من المدينة وسعادة، لن نقول الغامدية الزانية، هذا حرام ما يجوز. فهو بخلاف أنه طعن في الغامدية إلا أنه لا يطابق واقعا لأنه لم يعد زانية، لأن من علامة التوبة زوال الوصف. يعني ما يقال في الزاني الذي قام عليه الحد والزاني الذي تاب وكذا، ما يقال زاني أو في أي معصية، خلاص التوبة جبت هذا. ولهذا الله قال في القرآن وعلى الثلاثة الذين خلفوا ولم يقل تخلفوا. طيب هذه القاعدة الأولى. ها القاعدة الثانية عوض. مش لابد. ها أنا ها نعم أن الثابت في الروايات تراها الثقات وكذا عن الصحابة أنك لا تجد فيها القدح الصريح الصحيح، وإنما تجد فيها ألفاظ يمكن تأويلها، فيها نفي الروايات عن غير الثقات. نعم.